أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم ما تحدثنا عنه بالأمس في سياق الحديث عن خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى في شقيه الاعتقادي والعملي، وفي سياق الحديث عن الأهمية الكبيرة لمبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. قدمنا على ضوء الآيات المباركة توضيحا ملخصا عن الشرك في شقه الاعتقادي، أنه عندما تعتقد مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر. وعن الشرك في شقه العملي، أنه عندما تعمل ما هو تقدم ما هو لله سبحانه وتعالى، تتوجه به إلى غير الله جل شأنه، وذلك فيما يتعلق بالعبادة، العبادة في مجالها الواسع على المستوى التشريعي. قدمنا المثال في أن تلتزم بتحريم ما حرمه أحد مما أحله الله، عندما يحرم أحد شيئا أحله الله سبحانه وتعالى فتعتبره حراما لأن فلان حرمه، أو لأن جهة معينة حرمته، أو تستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا قدح في حق التشريع لله سبحانه وتعالى. كذلك عندما تؤثر طاعة غير الله سبحانه وتعالى على طاعة الله، فتعصي الله من أجل طاعة ذلك الغير، هذه حالة خطيرة جدا. والشرك العملي خطير جدا، ولو أنه في جوانب منه لا يصل بالإنسان إلى مستوى الخروج من الملة. وهنا خطورته أنه يمكنك أن تكون مقرا بمبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى، ومنتميا على مستوى الانتماء الديني إلى الإسلام، فملتك هي الإسلام، ولكنك انفصلت عن مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى في جوانبه العملية، في ثمرته العملية. الثمرة العملية لمبدأ التوحيد، وهو مبدأ عظيم، عندما نؤمن ونقر ونشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي أن لا يصرفنا عن الطاعة لله، عن العبادة لله سبحانه وتعالى في مفهومها الشامل والواسع والعام، ألا يفصلنا عن ذلك خوف من أحد. إذا خفنا من أحد إلى درجة أن نعصي الله من أجله، أن نفرط فيما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من أجل ذلك الغير خوفا منه، هذا هو من الشرك العملي، وهذا هو نقص كبير في إيماننا بمبدأ التوحيد، في استيعابنا لهذا المبدأ العظيم وما يبنى عليه، وما هي ثمرته، وما ينبغي أن يكون أثره حتى في أنفسنا. عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر، يوجهنا بتوجيه، أو ينهانا عن شيء معين فنخالف ذلك بسبب رغبتنا إلى أحد هناك، إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما عنده، أو محبة له، أو بأي دافع، هذه أيضا قضية خطيرة علينا، تناقض في إيماننا والتزامنا العملي بمبدأ التوحيد. وهكذا على مستوى التشريع، على مستوى الطاعة في معصية الله تجاه ما أمر أو تجاه ما نهى. كلا المسألتين خطير جدا علينا. ثم كذلك في حالة الرياء، وهي عندما ترائي بعمل من أعمال الطاعة لله، من الأعمال التي هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الجهاد في سبيل الله، أو مثل الصلاة، أو الصدقة، أو الإحسان، أو أي عمل من الأعمال التي هي أعمال صالحة ويعملها الإنسان تحت عنوان القربة إلى الله والطاعة لله والعبادة لله. فعندما ترائي في ذلك، يعني تبتغي به السمعة لدى الناس، أو المكانة عند أحد، أو الثناء والشكر من الآخرين، أو تبتغي به مطمعا ماديا أو مقاما معنويا لدى الناس ومن الناس أو لدى أي أحد منهم، فهذه الحالة خطيرة جدا، هي حالة الرياء، وهي من أشكال الشرك العملي. والشرك العملي كما قلنا هو أكبر الذنوب، الشرك بشكل عام هو أكبر الذنوب، وهو في قائمة المحرمات رقم واحد، أول محرم من المحرمات الشرك بكل أشكاله. فمسألة الشرك مسألة خطيرة، وأهمية مبدأ التوحيد والضرورة القصوى لترسيخه حتى نحصل على ثمرته وتتحقق إيجابياته في واقع حياتنا وفي أعمالنا والتزاماتنا العملية من أهم الأمور. ونأخذ العبرة في ذلك من خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو من هو في إيمانه وكمال يقينه، فيقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو من يعلم ذلك، هو من يؤمن بذلك، هو الأكمل في إيمانه بذلك من كل إنسان، مع ذلك يوجه إليه هذا الخطاب: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا يفيدنا أننا بحاجة مستمرة وبدون انقطاع في كل مسيرة حياتنا، وليس فقط إلى مرحلة معينة أو مرتبة إيمانية معينة، بل في كل مسيرة حياتنا إلى ترسيخ هذا المبدأ العظيم. ونجد كم ورد في القرآن الكريم من آيات ترسخ هذا المبدأ، تنص على أنه لا إله إلا الله، على إلهكم إله واحد، وهكذا آيات كثيرة. ثم تربط ما بين ذلك وما بين الثمرة المترتبة على ذلك والنتيجة الأساسية لذلك، من مثل قوله تعالى أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فإياي فارهبون، لا إله إلا أنا فاعبدون، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا ما غاب كثيرا في واقع أمتنا الإسلامية، الربط ما بين هذا المبدأ العظيم وما بين ثمرته وما بين نتيجته. تتلخص المشكلة لدى الكثير من أبناء أمتنا فيما هم معرضون عنه من كتاب الله على المستوى العملي، على مستوى الالتزام به في واقع العمل، ولا سيما ما يتصل بالمسؤوليات الكبرى، من مثل إقامة القسط، من مثل التعاون على البر والتقوى، من مثل الاعتصام بحبل الله جميعا والألفة والأخوة الإيمانية وتوحد الكلمة على الحق، من مثل أيضا الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآني التحرري العظيم المقدس، وهكذا المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة جدا في واقع حياتنا. يتلخص العامل الرئيسي في ذلك هو بالمخاوف، حالة الخوف من الآخرين، والبعض أيضا بحالة الأطماع والرغبات فيما لدى الآخرين. هذا نقص واضح في ثمرة الإيمان بمبدأ التوحيد، وإلا فنحن عندما نؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، ويرتبط بهذا المبدأ كمال الله سبحانه وتعالى، وركز القرآن على هذا كثيرا، يتحدث عن أنه الإله ثم يأتي ويذكر لنا من أسمائه الحسنى ما يبين لنا كماله، فأنه الذي يجب أن نأله إليه وحده، أن نرجوه وحده فوق كل شيء، أن نخاف من عقابه فوق كل شيء، أن نؤمن بأنه المسيطر على هذا العالم بكله، أنه ملك السماوات والأرض، أنه الرحمن الرحيم، فنثق به في أن ما يأمرنا به من منطلق رحمته، ونتوكل عليه ونتيقن أنه سيرحمنا وسيعيننا ولن يتركنا من ألطافه ورحمته وفضله. وهكذا أنه العزيز الحكيم، أنه القوي العزيز، أسماؤه الحسنى في كثير منها تأتي بعد الحديث عن ألوهيته وأنه لا إله إلا هو. نجد هذا مثلا في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم ما تلا ذلك من الحديث عن عظمته سبحانه وتعالى وكماله وأسمائه الحسنى. نجد هذا في آخر سورة الحشر، وما ورد تبعا له من أسماء الله الحسنى والحديث بشكل مركز على توحيده. وهكذا نجده في كثير من الآيات القرآنية، أخذ مساحة كبيرة وحيزا واسعا في الحديث داخل الآيات القرآنية. هذا مهم لنا جدا، من أهم ما يمكن أن نعالج به في واقع أمتنا الإسلامية، في واقع أنفسنا، أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، هو الترسيخ لهذا المبدأ بوعي ومن خلال ما ورد في القرآن الكريم. خلال شهر رمضان المبارك والإنسان يتلو القرآن، من المهم أن يركز على هذا الموضوع، لأنه كما قلنا من المهم أن يركز عليه الإنسان في كل مسيرة حياته. نجد فيما مر بنا من الآيات المباركة خطورة الشرك في المقام العملي من خلال الاتباع الأعمى، والطاعة في معصية الله سبحانه وتعالى، والطاعة في المخالفة لمنهج الله جل شأنه، من مثل ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نلاحظ أن علاقة العبد مع العباد، علاقتك مع الناس، يجب أن يكون لها سقف محدد، سقف معين، لا تصل إلى هذا المستوى، إلى مستوى أن تحب أحدا كما ينبغي أن تحب الله، وأن تطيعه في معصية الله، وأن تمنحه ما لا ينبغي أن تقدمه إلا لله سبحانه وتعالى. تبقى علاقتك مع الناس في كل أصنافهم وفئاتهم ومستوياتهم، تبقى هذه العلاقة تحت سقف علاقة العبد مع العبد، في إطار طاعة الله سبحانه وتعالى، في إطار السير على هدي الله سبحانه وتعالى، لا أن تصل وأن تتجاوز هذا الحد وهذا السقف. هذه حالة خطيرة جدا، وعليه وعلى هذا الحال الكثير من الناس الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وانحرفت بهم مثل هذه الارتباطات، ارتباطات بغير الله سبحانه وتعالى، ارتباطات مع أحد من الناس بأي صفة، ثم تصل إلى مستوى الطاعة في المعصية أو المخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى بناء على ذلك، أو الخلل فيما يتعلق أيضا بمسألة التشريع والارتباط التشريعي بهم بعيدا عن شرع الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. ولأن المسألة هنا مسألة اتباع وليست في سياق الحديث عن أنهم اعتقدوهم آلهة، بمعنى أن هذا هو في إطار الشرك العملي، الشرك العملي الذي هو ذنب خطير جدا، وإن كان في حالات منه لا يخرج من الملة، لكن هنا خطورته أنك تعتبر نفسك مسلما وتنتمي للإسلام وتقر بمبدأ التوحيد، ولكنك في واقعك تعاني من هذا الخلل الخطير الذي يمثل ضربة قاضية لاتجاهك العملي، لاستقامتك العملية، لسيرك وفق هدي الله سبحانه وتعالى. فلأن السياق سياق عملي، قال في نفس الآية المباركة: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ولذلك من المهم لكل مسلم لكل إنسان أن يلحظ طريقة اتباعه، مسألة اتباع من يتبع وعلى ماذا يتبع وعلى أي أساس يتبع، والحدود في علاقة الاتباع كيف تكون، وأنه يجب عليك أن تتبع ما أنزل الله وأن تتبع سبيل من أناب إلى الله، وأن تكون مسألة الاتباع منضبطة بهذا الضابط الإيماني وفق هدي الله وفق منهج الله.